من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة في إيران 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. أمير عبد الله يان يشدد من قطر على دور إيران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. الرياض تعترف أن الفيديو الذي تم نشره لما دعته ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية في اليمن مفبرك. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران لطالما قامت بدور محوري وبناء حيال قضايا المنطقة، بما في ذلك مكافحة داعش والمشاورات الإقليمية. وفي تصريح للصحفيين بالدوحة بعد لقائه أمير قطر، حذر أمير عبد اللهيان من اللجوء للقوة لحل الأزمات، وقال سنطلع أصدقائنا في المنطقة على سير محادثات فيينا، معتبرا أن من حق دول الجوار الوقوف على سير ما يجري بين إيران ومجموعة 4+1. كما التقى أمير عبد اللهيان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. للمزيد من تسليط الأضواء على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى عمان وقطر، نتابع التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تتحرك في المنطقة من جديد بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة. وزير الخارجية الإيراني وفي محطته الإقليمية الثانية زار قطر والتقى بكبار المسؤولين في البلد، وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن. أمير عبد اللهيان، وبعيد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ونظيره محمد بن عبد الرحمن، شدد على أن المباحثات مع المسؤولين القطريين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي.
لقد بحثنا مع أمير قطر سبل تعزيز التعاون والحوار الإقليمي، فإيران قدمت العديد من المبادرات لتعزيز هذا الحوار في منطقة الخليج الفارسي، وسمو أمير قطر من القادة الذين رحبوا بالمبادرات الإيرانية، فنحن على قناعة من أن السبيل الوحيد لحل بعض أزمات المنطقة هو المسارات السياسية فقط، وبالتالي ينبغي أن لا نسعى إلى حل هذه الأزمات من خلال العنف والطرق العسكرية، خاصة وأن تجارب السنوات الماضية أثبتت فشل ذلك.
وفي سلطنة عمان محطته الأولى، أشار أمير عبد اللهيان إلى أن التعاون السياسي كان ضمن محادثاته مع المسؤولين العمانيين، وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع في اليمن وأفغانستان وفلسطين المحتلة، فضلا عن محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران. وكان أمير عبد اللهيان التقى نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وأجرى معه محادثات ثنائية تركزت حول سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول القضايا المهمة في المنطقة. وزير الخارجية العماني شدد من جانبه على ضرورة استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا. أمير عبد اللهيان كان قد التقى في مسقط أيضا كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، حيث أعرب عن أسفه لاستمرار العدوان المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بإلغاء الحصار ووقف الحرب في هذا البلد. كما شدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع أبناء الشعب اليمني لحل المشاكل في اليمن.
أكدت مصادر خبرية أن الإطار التنسيقي العراقي عازم على إجراء دراسة على خيار مقاطعة العملية السياسية أو اللجوء إلى المعارضة. وكان تحالف الإطار التنسيقي أعلن يوم الأحد الماضي رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بداعي أن العملية أجريت من دون أي سند قانوني في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني. ووفق قوانين البرلمان العراقي أن الرئيس المؤقت للبرلمان يتولى إدارة الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الدائم للمجلس ونائبين اثنين لفتح باب الترشح لموقع رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة. اعترف ناطق تحالف العدوان السعودي تركي المالكي أن الفيديو الذي تم نشره لما ادعاه ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في ميناء الحديدة مفبرك وغير صحيح. وفيما أكد المالكي في مؤتمر صحفي أن الفيديو مرر بطريقة مغلوطة وهو ضمن الخطأ الهامشي مع المصادر، قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن تركي المالكي ارتكب فضيحة بعد أن اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي، معتبرا أن الخطوة تأتي في سياق تعويض خسائره الميدانية بالإعلان عن انتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية. وحول معاودة انتشار القوات الموالية للإمارات في محافظة الشبوة اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن في ادعاء الانتصارات التي تحققها على الرمال اليمنية مدعومة بضخ إعلامي واسع، على الرغم من انكشاف زيف تلك الادعاءات التي كشفت المأزق الذي يعيشه محور العدوان على اليمن في الميدان. تقول مصادر الإمارات إن ما يسمى بقوات العمالقة المؤلفة من عناصر تكفيرية وسلفية قد سيطرت على العديد من المناطق في شبوة وأعادت احتلال مواقع كانت سابقا بيد قوات صنعاء. وتشرح المصادر أن ما يسمى بقوات العمالقة قامت بتغيير تكتيكها والتوجه إلى منطقة شبوة بعد انسحابها من الساحل. بناء على هذا التغيير في التكتيك احتلت القوات المنسحبة من الساحل مجددا مناطق بيحان وعسيلان والعلم. النقطة المهمة في هذه الاشتباكات هي أن قوات العمالقة أدركت عدم جدوى استمرار وجودها على الساحل ولذلك اضطرت للانسحاب من المنطقة. كما تم تكليف القوات الموالية للإمارات إلى تركيز قوتها على منع سقوط مأرب بالتعاون مع القوات السعودية المهزومة. في المقابل وبينما لا تزال أجزاء مهمة من المنطقة الحدودية بين شبوة ومأرب تخضع لسيطرة القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات فضلت التخلي عن المناطق الثلاث التي حررتها مسبقا بهدف حماية قواتها وتجنب استنزاف قدراتها العسكرية ونقل الحرب إلى المناطق الجبلية وتحويل تركيزها في النهاية إلى تحرير المناطق المحدودة المتبقية من محافظة مأرب. وهنا يطرح التساؤل عن أهداف عودة الإمارات إلى صفوف تحالف العدوان في الجبهات الشرقية بعد إعلان انسحابها مرتين في الاتفاق السعودي الإماراتي. ويبدو التحرك اليمني ضد الإمارات وسياستها العدوانية جليا، حيث أكدت عملية مصادرة السفينة الإماراتية التي تحمل العتاد والأسلحة والتي حدثت قبل أيام وكأنها عملية تحذير للإمارات التي استأنفت أعمالها العدائية ضد اليمن. وإزاء العدوان المستمر لم يبقى أمام العدوان إلا اختلاق الأكاذيب كفرصة له للهروب من الحقيقة على الأرض.
أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أن أحد جنودها أصيب بجروح متوسطة جراء دهسه بسيارة قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله ودفع بتعزيزات إلى مكان الحادث. وقال شهود عيان فلسطينيون إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بشبهة تنفيذه عملية الدهس، كما تواصل اعتراض السيارات والمارة الفلسطينيين. وافق برلمان كازاخستان على تسمية علي خان إسماعيليوف لمنصب رئيس الوزراء، والذي رشحه الرئيس قاسم توكييف بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. إلى ذلك أعلنت السلطات الكازاخية اعتقال نحو 10,000 شخص جراء الأحداث الدامية الأخيرة للاشتباه بارتكابهم هجمات إرهابية ونهب وجرائم أخرى في أرجاء البلاد. وقالت الداخلية الكازاخستانية في بيان إنه تم ضبط أسلحة نارية وذخائر خلال الأحداث، وأضافت أن قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والنهب تقدر بنحو 220 مليون دولار، حيث تم تسجيل أكبر الخسائر في مدينة ألماتي. حول آخر المستجدات الأمنية في كازاخستان نستمع إلى التقرير التالي.
أسبوع من الأحداث الدامية والمضطربة عاشتها كازاخستان بدأت الأحد الثاني من يناير الجاري، أحداث كادت تودي بالبلاد إلى المجهول. هجوم إرهابي وعمل منظم وعد له جيدا، واجتياح ومحاولة انقلاب، خلاصة هذا الأسبوع من الأوضاع المضطربة وفق توصيف الرئيس الكازاخي قاسم توكييف. توكييف أكد أن مقاتلين أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط وشاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، وأن هذه الأحداث تم تنسيقها من مركز واحد وكانت مخططة ومنظمة من قوى مخربة. وعلى الرغم من استعادة النظام بشكل كبير، إلا أن توكييف توعد بمواصلة ملاحقة الإرهاب.
نمتلك أدلة على مشاركة إرهابيين أجانب في الاضطرابات. المسلحون تخلوا عن خططهم بمجرد وصول الطائرات الأولى لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
روسيا الحليف الأقوى لكازاخستان والتي كانت حاضرة منذ الشرارة الأولى للأحداث لدى جارتها، وصف رئيسها فلاديمير بوتين هذه الأحداث بالعمل العدواني، مشددا على بقاء قوات حفظ السلام للمدة التي تحددها الرئاسة الكازاخية، منوها إلى أن قوى خارجية وداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في البلاد لتحقيق أغراضها. وزير الخارجية الصيني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي مختار تليبردي أكد أن بلاده على استعداد لزيادة التعاون مع كازاخستان لإنقاذ القانون والأمن ومساعدتها في مواجهة أي تدخل من قبل أي قوى خارجية، معتبرا أن الأحداث تبرهن أن بعض القوى الخارجية لا تريد السلام والهدوء لمنطقة آسيا الوسطى. ومع اعتقال ما يقارب 8,000 شخص ومقتل العشرات بين مدنيين وقوى أمنية وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى البلاد، يبقى السؤال: ما الذي كان مخططا لكازاخستان؟ وماذا عن التوقيت؟ وما هي الدول التي تحدثت عنها موسكو وبكين ونور سلطان؟
أعلنت كوريا الشمالية أنها نفذت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ فرط صوتي، وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية في بيان أصدرته مساء الثلاثاء أن الاختبار نفذ بإشراف شخصي من قبل زعيم كوريا الشمالية، مبينة أن الصاروخ حلق أكثر من 1,000 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة. من جهته اعتبر البيت الأبيض أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، داعيا بيونغ يانغ إلى الامتناع عن الاستفزازات حسب تعبيره. النبأ الأخير: حذر البنك الدولي من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ تأثيرا من أوميكرو الذي واصل التفشي في كل القارات، مفاقما النقص في اليد العاملة ومشاكل سلاسل الإمداد. وعدلت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بخفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن خفض الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة الناجمة عن أوميكرو سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 3.9%. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: أمير عبد اللهيان يشدد من قطر على دور إيران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. الرياض تعترف أن الفيديو الذي تم نشره لما دعته ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية في اليمن مفبرك. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم كريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان دواوين الولاء، يلي ذلك روح الله سيرة ومسيرة. الإيرانيون والشعر العربي، يبدأ معكم هذا البرنامج عند 9:40. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أنتم وطبيب الأسرة. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يلي ذلك صدى المغرب العربي. الكتاب الصوتي يفتح لكم عند 11:46. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:13 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم شرح الآيات عند 12:19. من المكتبة الإيرانية عند 12:37 يلي ذلك نور وبلاغة. موجز لأهم الأنباء يبدأ معكم عند 1 من بعد ظهر طهران. محاضرة إسلامية قيمة تستمعون لها عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 50 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تبدأ معكم عند 2:25. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمل التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على البدر الهمام وشفيع الأنام محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام مفتاح الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول بحضراتكم في لقائنا الشعري هذا، ونحن ندخل أبواب المديح الفاطمي. وشاعر هذه الحلقة هو الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. وقبل الاستماع إلى مقتطفات من قصيدته، ندعو حضراتكم لمتابعة سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آلم سالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
بضعة المختار. ما مثلها في الناس عال ذكرها، وعلى على رغم الشدائد صبرها. من حجر والدها النبي محمد رضعت مكارمه فخلق سرها. هي بضعة المختار مهجته التي قد حار فيها ظالم، ما أمرها؟ هي زوجة الكرار أول مؤمن فله الفضائل كلها وأميرها. هي أم من زان الدهور بخلقه الحسن الذي منه المكارم بكرها. هي أم من خط الشهادة مصحفا ولوى أمية إذ تمادى كفرها. من آل بيت بالنبوة كرموا، من آل بيت طاهر ذا طهرها. غدروا بها بعد النبي فيا لهم من عصبة للنار أذكى غدرها. لله نشكو من مظالم قومها، لاذت بصبر لاذ فيها صبرها. كسروا لها الضلع الزكية وما دروا، للآن يصرخ في الضمائر كسرها. سلبوا الخلافة من ولاة أمورهم، يا زمرة كفرت وغال كفرها. مكروا بأهل البيت ظنوا أنهم ينأون بالدنيا وينأى شرها. وهموا فذي الزهراء قبلة أمة منهاج حق لا يغيب فكرها، فانظر إلى من سار عنها ناكثا في ظلمة وأحاط فيهم مكرها.
أعزائنا أحبائنا، كنتم مع أبيات في حضرة ريحانة النبي الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مع قصيدة بضعة المختار للشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال. شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ودمتم بود.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل،
فمن علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وجهات نظر الإمام الخميني رحمه الله فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية ووصاياه إلى الشعوب الإسلامية بشأنها. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يذكر مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله الأشخاص الذين يرون أن الدين الإسلامي يعود إلى ما قبل 1400 عام ويعتبرونه غير قادر على إدارة شؤون المجتمع المعاصر وتحقيق الفلاح الدنيوي والأخروي لهم، بأن تشريعات الإسلام الفردية والاجتماعية لا يمكن أن يتقادم عليها الزمان طيلة تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية، وهو كادعاء الشخص الذي يدعي أن قوانين الرياضيات تنتهي بمرور الزمان. يقول رحمه الله في هذا المجال:
علينا أن نقول فيما يتعلق بالمجموعة الأولى إنهم يجهلون الحكومة والقانون والسياسة، أو إنهم يتظاهرون بالجهل عامدين، لأن تطبيق القوانين على أساس القسط والعدل والحيلولة دون الظلم والحكم الجائر، وعلى أساس نشر العدالة الفردية والاجتماعية ومنع الفساد والفحشاء وأنواع الانحراف، وعلى أساس الحرية وفق معيار العدل والاستقلال والاكتفاء الذاتي والحيلولة دون الاستعمار والاستثمار والاستعباد، وبتنفيذ الحدود الإلهية والقصاص والتعزيرات على أساس العدالة والإنصاف، ومئات الأمور من هذا القبيل ليست أشياء يتقادم عليها الزمان على مر تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية. وهذا الإدعاء هو بمثابة أن يقال إن القواعد العقلية والرياضية يجب أن تتغير في القرن الراهن، وأن تحل محلها قواعد أخرى. والادعاء بأن الإسلام يعارض الإبداع هو تهمة حمقاء ليس إلا، فلو كان القصد من مظاهر الحضارة والإبداع الاختراعات والابتكارات والصناعات المتطورة، فإن الإسلام وأي دين توحيدي آخر لا يعارضها ولا يعارضها أبداً، بل إن الإسلام والقرآن الكريم يؤكدان على العلم والصناعة.
نعم أحبتنا الكرام، ويصرح الإمام الخميني رحمه الله في رده على الأشخاص الذين يدعون أن الإسلام منفصل عن الحكم والسياسة، وأن الدين يجب أن لا يتدخل في الأمور الدنيوية وإدارة الحكم، بأن ما هو مطروح في الإسلام حول الحكم والسياسة لا نراه في الأديان الأخرى، بل إن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أقام نظام الحكم، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وكذلك في عهد الإمام علي عليه السلام. يقول سماحته رحمه الله:
وأما الفريق الثاني الذين يتبعون مخططا خبيثا ويعتبرون الإسلام منفصلا عن الحكم والسياسة، فيجب القول لهؤلاء الجهلة إن القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله لهما من الأحكام والتشريعات في الحكم والسياسة ما لا نجده في المجالات الأخرى، بل إن الكثير من التشريعات العبادية للإسلام هي عبادية سياسية تسبب تجاهلها كل هذه المصائب. لقد أقام نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله الحكم مثل حكومات العالم الأخرى، ولكن بدافع نشر العدالة الاجتماعية. وكون الخلفاء المسلمين الأوائل كانوا يديرون حكومات واسعة، وكذلك حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام، بنفس الدافع وبشكل أوسع هو من واضحات التاريخ. وكان الحكم بعد ذلك باسم الإسلام، والآن أيضا فإن مدعي الحكم الإسلامي اتباعا للإسلام والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كثيرون.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة والأخوات، ويطالب مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الكتاب والمؤرخين وعلماء الاجتماع بأن ينبهوا الجاهلين بالتاريخ الإسلامي والحكم والسياسة في صدر الإسلام بأخطائهم، لأن نتيجة هذا التفكير الخاطئ فتح الطريق أمام المستعمرين، وبث الوعي بشأن ذلك وهو بمنزلة التمهيد لإقامة حكومة الحق والحيلولة دون الظلم والجور والعمل على إقامة العدالة الاجتماعية.
آمل من الكتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخين المسلمين أن يزيلوا هذا التصور الخاطئ من أذهان المسلمين، وما قيل ويقال من أن الأنبياء يتعاملون مع الجوانب المعنوية والروحية، وأن الحكم وأمور الدنيا منبوذة، وأن الأنبياء وأولياء الله يتجنبونها، فعلينا نحن أيضا أن نتصرف كما كانوا يتصرفون. وهذا للأسف خطأ يترتب عليه استدراج الشعوب الإسلامية إلى الفساد وفتح الطريق أمام الاستعمار، لأن الذي نرفضه هو أنظمة الحكم الشيطانية والديكتاتورية الظالمة التي كانوا يحذرون منها بسبب نزعاتها السلطوية ودوافعها الدنيوية المنحرفة. وأما حكومة الحق فإنها تعمل لصالح المستضعفين وتمنع الظلم والجور وتعمل على إقامة العدالة الاجتماعية، وهي نفس الحكومة التي كان سليمان بن داود عليه السلام ونبي الإسلام الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وأوصياؤه الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام يسعون من أجل إقامتها، فهي من أكبر الواجبات وأهمها، وإقامتها من أسمى العبادات. كما أن السياسة النزيهة التي كانت هذه الحكومات تتبعها من الأمور الواجبة.
أعزائنا أحبائنا الأكارم، ها هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة يشارف على الانتهاء. شكرا لحضراتكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم،
وموعدكم معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه لنكمل استعراض رؤى الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالدين الإسلامي وقدرته على إدارة المجتمع في عصرنا الراهن. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
المتين. الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي. الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي
الإيرانيون والشعر العربي،
آملين أن تقضوا معنا دقائق ممتعة ومفيدة
تحت ظلال وارفة أخرى من ظلال دوحة الشعر العربي في بلاد إيران،
حيث الشعر الأخلاقي الملتزم واللمحات العرفانية اللطيفة والإشارات الإلهية المعمقة،
وحيث الأمثال والحكم والمواعظ الممتزجة بالذوق الصوفي والتوجه العرفاني والنزعة إلى سبر الصفات الإلهية. مستمعينا الأكارم، في حلقة هذا الأسبوع نلتقي في رحاب شاعر إيراني آخر كان له شيء من الإسهام في نظم بعض من الأشعار العربية.
هذا الشاعر هو حسن صفي علي شاه الأصفهاني، المتصوف والعارف الكبير، الذي ولد في مدينة أصفهان في 3 من شهر شعبان عام 1251 للهجرة،
وتوفي في 24 من شهر ذي القعدة الحرام عام 1316 بعد عمر ناهز 65،
حيث دفن في طهران في الصومعة التي كان يتعبد فيها هو ومريدوه، إذ كان صاحب طريقة في التصوف خاصة به، وكان له أتباع ومريدون كثر.
ومن مؤلفات وآثار هذا الأديب والشاعر والعارف زبدة الأسرار وعرفان الحق وبحر الحقائق وميزان المعرفة وتفسير صفي، بالإضافة إلى ديوانه الشعري الذي يضم مجموعة من القصائد والمقطعات الغزلية. ماذا لديك من أشعار عربية لهذا الأديب والشاعر الإيراني الذي يعد من شعراء العصور الوسيطة أو ما بعد الوسيطة بقليل في تاريخ الأدب الإيراني؟
أبيات قليلة عثرت عليها في نهاية ديوانه.
وما هو موضوع هذه الأبيات؟
مناجاة الخالق تعالى
والاستشفاع بأهل البيت عليهم السلام في نيل رضوانه والوصول إلى جنانه. وعلى الرغم من أن الضعف أسلوبا وقواعد باد على بعض تلك الأبيات، إلا أن هذا لا يمنع من أن نوردها، خصوصا وأنها نظمت من قبل شاعر لا تعتبر اللغة العربية لغته الأم.
كما أن محاولة نظم أشعار بالعربية تعتبر بحد ذاتها عملا ذا قيمة يستحق التقدير، لأنها تدل على حب هذا الشاعر للغة العربية وتقديره لها، بحيث أنه جعلها مسك الختام لديوانه تبركا وتيمنا بهذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم والوحي الإلهي والعلوم الإسلامية، واللغة التي شيد المسلمون بالاعتماد عليها أعظم حضارة عرفتها البشرية طيلة تاريخها. يقول الشاعر العارف صفي علي شاه مفتتحا مقطوعته الشعرية تلك بمخاطبته للخالق سبحانه، وبالإشارة إلى قدرته المطلقة التي سيطر بها على جميع الأشياء وعزته التي هابتها جميع الكائنات.
الواحد الأحد القائم بهويته لا بصفاته وآثاره التي هي مجرد إشعاعات من إشعاع ذاته، والتي منح من خلالها الوجود والكينونة لكل شيء،
فأظهر الأشياء وأبرزها وابتدعها على غير مثال بمشيئته وإرادته التي أمرها أن قالت للشيء كن فيكون.
وما دام جل وعلا هو الذي منح الوجود للأشياء وأطفى عليها الحركة والروح، فإنه تعالى هو الكفيل برزقها وتأمين معاشها وتقسيم معايشها بالعدل والإنصاف دون أن يظلم مخلوق ويغمط حقه ولو بمقدار ذرة.
فهو واهب الرزق وناشر الخيرات ومقسم النعم والآلاء من كنوزه التي لا تفنى وخزائنه التي لا تنضب ومعادن نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ذا العرش يا ذا القدرة القوية والعزة العظيمة العالية الواحد الموجود بالهوية والمظهر الأشياء بالمشية رازقهم بالعدل والسوية الخير من سلطانك الغنية.
ويرفع بعد ذلك الشاعر يديه بالدعاء إلى البارئ سبحانه وتعالى بأن يسدده ويوفقه إلى أفضل الأعمال وأطيب الأخلاق والسجايا، لأنه واهب العطايا ماديا ومعنويا،
وأن ينزل عليه رحمته الغزيرة والمتوالية التي شملت كل شيء وعمت كل ذرة في هذا الكون، فهو تعالى الرحيم وهو مصدر الرحمة في هذا العالم الرحيب وينبوع اللطف فيه.
ولذلك فلا عجب في أن يسأل الشاعر خالقه وبارئه بأن يوالي عليه رحمته ويغمره بها بكرة وعشية،
وأن يسأله الصفحة والغفران لأنهما مظهر من مظاهر رحمته ولطفه بالعباد، وأن يكون محفوظا بحرز رحمته من الآفات والبلايا.
يقول الشاعر في هذا الصدد دون أن يخلو قوله هذا كما قلنا من بعض الأخطاء والهفوات الأسلوبية والنحوية بحكم كون اللغة العربية ليست لغته الأم: أيد لنا يا واهب العطية بالأفضل الأعمال والسجية، وأنزل علينا رحمة السنية للفضل في الأبكار والعشية، واغفر لنا من لطفك الخفية واحفظ عن الآفات والبلية.
وكل ذلك يطلبه الشاعر من الخالق جل وعلا مستشفعا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام أجمعين، ابتداء من الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وزوجه الزهراء البتول وأم الأئمة عليه السلام، وانتهاء بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فهم حجج الله تبارك وتعالى في خلقه، وأعلام هدايته في أرضه وسمائه، وحلقة الوصل بينه وبين عباده، وأمناء سره، وقادة المؤمنين إلى الجنان.
فلا غرابة إذن في أن يستشفع بهم الإنسان المسلم لدى الله سبحانه ما داموا حملة رسالته وأنوار هدايته، والذين يحفظون الأرض من أن تميد بالعباد لبركتهم.
فشفاعتهم هي بمثابة الأمان للإنسان المعرض في كل لحظة من لحظات حياته للخطأ والزلل، وبمنزلة الضمان له من عذاب الآخرة.
يقول شاعرنا صفي علي شاه طالبا الرحمة والغفران من الحضرة الإلهية من خلال الاستشفاع بأهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتهم النبي الأعظم صلوات ربي عليه وابنته الزهراء البتول وابن عمه علي المرتضى عليهم السلام. واغفر لنا من لطفك الخفية، واحفظ عن الآفات والبلية بالمصطفى وأبنائه الرضية والمرتضى ابن عمه الزكية زوج البتول الطاهر التقية معصومة المرضية الولية.
ولا ينسى الشاعر بعد ذلك أن يذكر سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام مدلا بهم على الله جل وعلا ومستشفعا بهم لغفران ذنوبه والتعرض لنفحات الرحمة الإلهية.
فهم الأولياء الراشدون الأوفياء للنهج الإلهي والحاملون للأسرار الإلهية والرموز النبوية والعلم اللدني من خلال العهد بالوصية التي توارثوها كابرا عن كابر حتى وصلت إلى قائمهم والمفرج عنهم غمهم والمنتقم لهم من أعدائهم والمقيم دولة الحق التي طالما مهدوا لها وبشروا بها أتباعهم.
وهم الهادون إلى المنهج الإلهي القويم والسائرون على منهج الصدق هذا المتسم بالثبات والوضوح.
ويخص الشاعر بالذكر من بين الأئمة عليهم السلام الإمام الثامن المتمثل في علي بن موسى الرضا عليه السلام، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن تضم أرض إيران جثمانه الطاهر، لذلك فلا عجب أن يخص الشاعر بالذكر وهو الإيراني هذا الإمام من بين الأئمة الآخرين، حيث يقول في هذا الصدد محاولا التعبير عن المعنى السابق باللغة العربية:
والأولياء الراشد الوفية الحامل الأسرار بالوصية والهادي في منهج الهنية منهاج صدق ثابت جلية من ثامن الأئمة النجية عرفانهم فرض على البرية.
أحبتنا المستمعين الأكارم،
وبهذا نأتي على ختام جولتنا لهذا الأسبوع في رياض الشعر العربي في بلاد فارس،
حتى نلتقيكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل
مع شاعر إيراني آخر وأشعار عربية أخرى.
نستودعكم الرعاية الإلهية،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير